المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام يدور حول حقيقة الواضع. الواضع عبارة عن اختصاص لفظ بمعنى معين، ارتباط لفظ بمعنى، بحيث أن اللفظ يكون سببا لشنو؟ لتصور المعنى. فبين اللفظ والمعنى علاقة السببية. وإحنا سألنا شنو منشأ هذه العلاقة السببية، شنو المبرر إلى هذه العلاقة السببية، ليش اللفظ صار تصوره سببا إلى تصور المعنى. عندنا نظريتان أساسيتان في بيان المبرر. النظرية الأولى هي النظرية الذاتية، تقول ذات اللفظ يدل على المعنى، كما أن الدخان يدل على النار، كذلك ذات اللفظ بما هو لفظ يدل على المعنى، فالمعنى من اللوازم الذاتية لللفظ، كما أن الحرارة والإحراق من اللوازم الذاتية لشنو؟ للنار. وهذه طبعا النظرية رفضناها. النظرية الثانية المعتمدة بين العلماء هي النظرية الوضعية، أن اللفظ وضع للمعنى. زين، شنو حقيقة الوضع؟ شون يعني اللفظ وضع لمعنى؟ هذا الوضع شنو حقيقته؟ فسروا إلينا هاللفظ هذا. هنا عدة نظريات لتفسير شنو؟ لتفسير حقيقة الوضع. النظرية الأولى هي النظرية اعتبارية، الاعتبارية تقول الوضع مجرد اعتبار، اعتبار اللفظ شنو؟ للمعنى. المعتبر يعتبر بأن هذا اللفظ للمعنى. بعد هذه النظرية الاعتبارية إليها عدة مسالك أو عدة اتجاهات. البعض قال اعتبار يعني اعتبار اللفظ سبب، البعض قال لا اعتبار اللفظ أداة، البعض قال لا اعتبار اللفظ علامة. المهم الجميع يؤمن بشنو؟ بالاعتبار، النظرية الاعتبارية. وهذه ردينا عليه قلنا احنا الاعتبار ضعيف لا يقوى على إيجاد هذه العلاقة الوثيقة والعميقة بين اللفظ والمعنى. واضح هذا؟ النظرية الثانية هي نظرية التعهد، والتي قال بها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهي مأخوذة من كلمات المحقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول. زين، يقول لا، الوضع ليس اعتبار، شوف نفس جاي يفسر الوضع، زين، وإنما هو تعهد نفساني، بناء نفساني من قبل المتكلم أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أو أن يستعمل هذا اللفظ لفظ أسد إذا أراد تفهيم هذا المعنى وهو الحيوان المفترس.
يعني يلتزم
تعهد، يعني كان بناء تباني نفسي، تعهد نفساني، التزام نفساني أن لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. زين، تالي قلنا شنو الفرق بين هذه النظرية وبين النظرية الأولى؟ قلنا على بناء على النظرية الأولى تكون الدلالة المستفادة دلالة تصورية، أن ما مأخوذ فيها قصد التفهيم، صح لو لا، مجرد حضور المعنى من خلال اللفظ، تصور المعنى من خلال تصور اللفظ بس هذا. بينما على المبنى الثاني، مبنى التعهد، لا، بعد تصير الدلالة دلالة تصديقية أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى ولا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد به التفهيم. لذلك قال زين ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب، بما أن الوضع هو عبارة عن تعهد هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، تصور بالإضافة إلى تصديق، بينما على مستك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية، وهذا فرق مهم بين المستكين. وهناك فرق آخر وهو أنه بناء على التعهد، وهو أشبه ما يكون بالإشكال على مبنى التعهد، تقدر تعتبره أصلاً إشكال أول. هو راح الآن يشكل ويرد على مسلك التعهد، راح يشكل عليه إشكالين، لكن هذا هم يعتبر بمثابة الإشكال. الفرق الثاني أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا، يعني هذا كل واحد بيستخدم لفظ الأسد زين صار شنو؟ صار عنده تعهد، صار واضعه، لأنه مو بس الواضع اللي عنده تعهد، صار حتى المستعمل هم عنده تعهد الأول والمستعمل الثاني والمستعمل الثالث، فصار كل متكلم واضع. وهذا ما حد يلتزم بأن كل متكلم بما أنه عنده تعهد صار واضع متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. الملازمة شنو؟ الملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، أن التقيت الواضع إنما هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. فكل إنسان راح يأتي بهذه اللفظة يكون متعهدا فيكون واضعا، أنهم كلهم هذولان يقصدوا تفهيم المعنى. لكي تتم الملازمة في كلامه. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر من البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع بعد الأفراد الأخرى، بعد ما بيصدر منهم وضع، صح لو لا؟ أي يعني في نظرية الاعتبار خلاص الواضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، خلاص تحصل دلالة تصورية كل إنسان يعلم بهذا الوضع، بعد ماكو هناك شنو؟ ماكو هناك بعد قصد تفهيم وما قصد تفهيم، بعد ما وما نحتاج أصلا إلى أن نكرر عملية الوضع، يعني الثاني بعد يوضع، ثالث بعد يوضع، لا خلاص الواضع أنت غاية ما في الأمر بس مستعمل. شنو هذول الفرس دول؟ إيرانيين؟ كلهم إيرانيين؟ زين. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بهذا الوضع بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. أما بناء على التعهد فبعد يكون كل إنسان متعهد سواء كان واضعا أو مستعملا، زي المؤسس الأول أو المستعمل يكون واضعا، واضحا. قال ويرد على مسلك التعهد أن المتكلم عادة لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. زين، يعني كأنك أنت ما تؤمن بالمجاز بعد، يعني ينتفي المعنى المجازي على نظرية التعهد، أنت تقول هذا لا يريد لا يتعهد بينه وبين نفسه أن لا يستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصد تفهيم الحيوان المفترس زين والرجل الشجاع شلون؟ وبعد بعد اللي تعهد واحد فإذا بيستعمله في الرجل الشجاع نستعمل المجاز شلون؟ أنت ما تؤمن به يعني؟ لو هذا بعد هم يحتاج إلى تعهد آخر بعد. أي زين الذي يريد وضع اللفظ له لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازان مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي. كثير من المتكلمين خوف قد ما يقصد المعنى الحقيقي ويقصد المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم وهو الاستعمال المجازي، أنه لا يستعمل المعنى المجازي الالتزام الضمني المذكور، يعني يريد المعنى الحقيقي ويلتزم ضمنا أنه لا يستعمله مجازا، وهذا معنى التعهد. زين يقول لك الآن أنت تقول أن يتعهد المتكلم، يعني لازم هناك وعي، لازم هناك شنو إدراك، لازم هناك التفات، مع أن هذه الحالة الربط إحنا بين الألفاظ وبين المعاني هذه مو تحصل عند متكلم شرط، عند متكلم واعي قد يكون عند الأطفال، الأطفال يربطون بين ألفاظ وبين معاني، شنو هم هذا بعد عنده تعهد بعد وعنده وعي وعنده إدراك وما عنده هذا الشيء بعد. أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر، زين، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن يتضح أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. ما هذه كان يعني زي ما تقول شنو مسألة التعهد مسألة تحليلية دقية عقلية، والله لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد هذا المعنى، هذه ما يعني ما يلتفت إليها الأطفال، هذا دليل على أن عملية الوضع ليست بهذا التعقيد وإنما هي أبسط من ذلك. دلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة انتقال من أحد طرفيها إلى الآخر من اللفظ إلى المعنى، أنه لا يأتي بالمعنى أو لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، هذه ملازمات منطقية، وين للطفل وين هذا الإدراك والتحقيق. الآن هذه نظريته، والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، صحيح اعتبار لكن بالإضافة إلى قانون تكويني، وهو أن كل شيئين اقترنا مع بعض كان تصور أحدهما سبب لتصور الآخر، كل شيء اقترنا مع بعض إما في الخارج وإما في الذهن، أعرف فلان ويا فلان، شيخ باقر ويا شيخ منتظر، دائما مقترنين، فمن أشوف شيخ منتظر أتذكر شيخ باقر، من أذكر عاشوراء أتذكر الحسين، وجود الاقتران. لأن على أساس قانون تكوين للذهن البشر، وهو أنه كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا، هذا اللي يسموه القرن الأكيد أو القرن المؤكد، أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر، وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد، وأخرى يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع، قد يحصل بصورة طبيعية مثل الآن صوت الزئير والأسد، وقد لا هو الواضع يسوي هذه العملية، يعني هي مو عملية تكوينية، ما هو الواضع أوجدها، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، ف فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط. لأن هو يبدأ مسألة اعتبار بعدين يضيف إليها هذا القرن. استعملها الواضع في إيجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح. نقول بالمقوم الأول هو الاعتبار، ولكن بهذا المعنى بالإضافة. وبذلك صح أن يقال أن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد، لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سببا إلا إلى الدلالة شنو التصورية، بعد على مبنى التعهد صارت الدلالة دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية اللي فيها إرادة وفيها حال، هذه منشأها الظهور الحالي والسياقي للكلام للواقع، يعني عرف من القرائن الحالية والقرائن المقالية. واضح هذا؟ في عبارة مي واضحة؟ وأما الدلالتان التصديقية الأولى والثانية يعني على مبنى مبنانا إحنا مبنى القرن الأكيد، بعد شنو تصير الدلالة المستفادة؟ أن اللفظ يدل على المعنى بما أنه صار بينهما اقتران، صير دلالة تصورية بعد، ماكو دلالة تصديقية. أما الدلالة التصديقية سواء كانت الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية، فهذه بعد تعرف من قرائن الأحوال، من حال المتكلم أنه جاد أنه هازي هذا. هي ظهور الحال، القرائن الحالية المقالية والسياق الكلام. واضح هذا؟ بعد ذلك ينتقل المصنف إلى تقسيم للواضع. هو تقسيم الواضع إلى تعيني وإلى تعييني. أنا أمهد إليه إن شاء الله غدا نحاول نكمل الحديث عن هذا المطلب. الوضع التعييني والوضع التعييني، خوب الواضع له تقسيمات متعددة، وتقول شلون واحد مقسم واحد ويقسم بعدة تقسيمات، هذا شيء ممكن إذا كانت الحيثيات مختلفة اللحاظات مختلفة عادي شكوا بها. الآن الإنسان تارة نقسمه إلى عربي وغير عربي، تارة نقسمه إلى متعلم وغير متعلم، ترى إلى بدائي وإلى بدوي وإلى مثلا حضري، وهكذا بلحاظ الأسس الملاحظة. كذلك الوضع تارة يقسم بلحاظ منشأه، من وين نشأ الوضع، فيقولوا إلى وضع تعيني وإلى وضع تعيني. تارة يقسم بلحاظ تصور اللفظ، لأن كما هو المعلوم أن الوضع حكم على اللفظ بالمعنى، أن هذا اللفظ لهذا المعنى، والحكم على شيء فرع تصوره، لازم نتصوره صح لو لا. فأنت لازم تتصور في مرحلة سابقة تصور اللفظ وتصور المعنى. فتارة نتصور اللفظ فيقسم إلى وضع شخصي وإلى وضع نوعي، وتارة ننظر إليه بلحاظ تصور المعنى فينقسم إلى أربعة أقسام. لهذه الموضوع الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاص، الوضع خاص والموضوع له عام. زين، الآن أشار إلى التقسيم الأول وهو تصوره أو تقسيمه الوضع باعتبار منشأه، من وين نشأ هذا الوضع، وضع اللفظ للمعنى. تارى الواضع بوضع واضع بجعل جاعل، هو يصعد على المنبر يرتقي ويقول أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا يسمون وضع شنو؟ تعييني بمعين، بوضع واضع، بجعل جاعل. وتارة لا، الوضع يكون وضعا تعينيا ينشأ بسبب شنو؟ كثرة الاستعمال. والله وين رايح؟ يقول باروح لفلان النجار ويشتغل نجار. انت ود مين؟ قال ود فلان اللي يشتغل نجار. نجار نجار، صاروا يسمون بيت النجار. هذا سبب شنو؟ كثرة الاستعمال. لما يصير وضع تعين، هذا بيت الخياط، هذا بيت الحداد، هذا بيت كذا، يعني أغلب الآن الألقاب وسببها شنو؟ كثرة استعمال. هو تشوفه بداية الأمر هو مهنة، أو هو اسم رمضان سموهم بيت رمضان مثلا، اسماء بلدان وغيره، وضع تعيني هذا يسمونه. زين، الشيخ صاحب الكفاية يقسم الوضع التعييني، نفس الوضع التعيين اللي بمعين بجعل جاعل، يقسمه إلى قسمين بعد. يقول القسم الأول واضح، إنه هو الأب مثلا يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى ويجي العائلة تستخدم. قال وش سميته؟ قال أنا سميته حيدر. ويجي العائلة، الباقي أفراد العائلة ويستخدموا اسم حيدر. أحيانا لا، الوضع والاستعمال في آن واحد، مو أول شيء يوضع الواضع وتالي تجي الناس تستعمله، أو هو نفسه أول شيء يوضع تالي يستعمل. يقول أنا والله وضعته ترى خلاص بسميه حيدر، جيبوا لي حيدر. شوف استعمل، هذا استعمل، مرحلة الاستعمال متأخرة عن مرحلة شنو؟ مرحلة الوضع. أول شيء الوضع تالي الاستعمال. زين، أول شيء يقول وضعته، أول شيء بسميه قال بسميه حيدر، خلاص أنا وضعت له اسم حيدر. ثاني قال يلا ها جيبوا لي حيدر، هذا استعمال، استعمال لما وضعه الواضع. تارة لا، الوضع والاستعمال في آن واحد، فورا يدخل من دون حدث سابق، من دون وضع سابق، جيبوا لي حيدر. قال ها أجي سميته حيدر؟ قال إيه خلاص سميناه حيدر. وهو وضع واستعمال، الوضع والاستعمال في آن واحد. طبعا أنت تقول شون يعني الاستعمال والوضع في آن واحد؟ شون تصير هذه؟ غير الاستعمال يصير متأخر، أول شيء يوضع تالي تالي يستعمل، ما ولا شون يتحقق الاستعمال؟ يعني كان علة ومعلول، شون تستعمل شيء ما موضوع؟ شون العلة والمعلول يصيروا يعني متلازمان، غير متقدم ومتأخر، صح لو لا؟ فنقول حتى لو صار التقدم بينهما تقدم رتبي يكفي هذه. على مثلا حركت يدي فتحرك المفتاح، في آن في زمان واحد، زمان واحد، لكن حركة اليد كانت علة لحركة شنو؟ لحركة المفتاح. الزمان واحد لكن هذا علة وهذا معلوم. فكذلك هذا وضع واستعمال، مختلاف في الرتبة بس، ولا الزمان واحد. هذا تقسيم صاحب الكفاية. أما هذا بالنسبة إلى الوضع التعيني، أو التعييني ينقسم إلى قسمين. بالنسبة إلى الوضع التعيني، قد إنسان يسأل سؤال يقول شو الفرق بين الوضع التعيني وبين المجاز المشهور؟ حتى الآن بعد ساعات في ناس يستعمل لفظة في غير معناها. زين، يصير مجاز مشهور ما بين، مثل الأسد الآن استعمل في الرجل الشجاع، مو هذا معناه. لذلك أنا استعمل نجار في شخصه ما هو نجار، أسمي فلان النجار وما هو نجار. شو الفرق الآن بين الوضع التعين والمجاز المشهور؟ نقول المجاز مهما بلغ من شهرته ومهما بلغ من كثرته، زين، فإنه يحتاج إلى قرينة، يبقى محتاج إلى قرينة. بينما الوضع التعين في بدايته يحتاج إلى قرينة، لكن مع مرور الزمن بعد تسقط القرينة، يصير بعد هذا وضع له، صح لو لا؟ يصير هذا نجار، خلاص هذا معناه الحقيقي بعد، عرفت شلون؟ نجار يقصد هذا المعنى، ما يقصد معنى آخر، عرفت شلون؟ أي، فالوضع التعيني يختلف عن الوضع المجاز المشهور، في أن المجاز المشهور مهما بلغ من الكثرة فإنه يعتمد على القرينة، بينما الوضع التعين في بداية يحتاج إلى قرينة وبعدين تسقط القرينة. بقية الكلام في هذا المطلب تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.